أعوذ بالله من الشيطان اللعن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين، صلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. مو جنبي الحين ولأجل أن يتضح الموضوع أكثر نقول إن الاحتمالات الموجودة في كل قياس 5، ومع هذه الاحتمالات لا تحصل الملازمة بين حكم الأصل وحكم الفرع، ولا يمكن رفع هذه الاحتمالات إلا بورود النص من الشارع. والاحتمالات هي: ذكرنا في اليوم الماضي أن القياس مطلقا لا يمكن الاستناد إليه في معرفة حكم الفرع إلا بشرطين ذكرهما المصنف. الشرط الأول بأنه يكون منصوص العلة ويعلم بأن هذه العلة التامة، منصوص العلة ثم يعلم بأن هذه العلة هي العلة التامة في تحديد الحكم الشرعي. نعم، يقول المصنف هنالك بعض الاحتمالات، هنالك بعض الاحتمالات حينما يأتي الفقيه إلى مسألة معينة قد يظن بأن هذه علة، قد يظن بأن هذه علة وهي ليست بعلة، قد يظن بأن هذه علة تامة وهي ليست بعلة تامة. يقول الاحتمالات في هذه الموارد 5، خلينا نشوف هذه الاحتمالات حتى يتبين كيف يمكن لنا أن نرد على القائلين بالقياس. الاحتمال الأول: احتمال أن يكون الحكم في الأصل معللا عند الله تعالى بعلة أخرى غير ما ظنه القائل. أخذنا حكما مسألة شرعية وظننا أن لها علة، ولكن في الواقع وفي الحقيقة قد، هذا احتمال لأن هذا ظن من قبل القائس ليس نصا، احتمال أن يكون عند الله عز وجل علة أخرى لهذا الحكم. فإذا كانت هنالك علة أخرى انتفى القياس، انتفى القياس. ما هو وجه الشبه يكون بين الفرع وبين الأصل آنئذ؟ احتمال أن يكون الحكم في الأصل معللا عند الله بعلة أخرى غير ما ظنه القائس، بل يحتمل على مذهب هؤلاء أن لا يكون الحكم معللا عند الله بشيء أصلا. لا يخفى عليكم أن المسلمين اختلفوا في الأحكام الشرعية، فهل هي تابعة للمصالح والمفاسد أم هي ليست تابعة للمصالح والمفاسد؟ الذين يقولون بأن الأحكام الشرعية غير تابعة للمصالح والمفاسد، وإنما نحن نعمل ونمتثل تعبدان، نمتثل تعبدان، هذه الأحكام مو بالضرورة إلها مصلحة، مو بالضرورة إلها مفسدة. يقول المصنف: الكلام على مبناهم أشد. هم من جهة لا يعرفون العلة الحقيقية، ومن جهة هم يقولون بأن الأحكام الشرعية لا مصالح لها ولا مفاسد لها، بينما نحن نرى لا، بأن لكل حكم مصلحة أو مفسدة. قد تخفى علينا وقد تظهر إلينا. فالقائلون بأن الأحكام الشرعية غير تابعة للمصالح والمفاسد، هؤلاء بالأولى عليهم أن يقولوا بأن القياس غير حجة، بالأولى لازم يقولوا هالشكل لأنهم ما يعرفون، وهم يقولوا لازم نبين العلة. شلون تبين العلة وأنت تقول بأن الحكم الشرعي لا مصلحة ولا مفسدة له؟ بل يحتمل على مذهب هؤلاء القائلين بحجية القياس أن لا يكون الحكم معللا عند الله بشيء أصلا. لماذا؟ لأنهم لا يرون الأحكام الشرعية معللة بالمصالح والمفاسد، وهذا من مفارقة آرائهم. مفروض إذا لا، هم هؤلاء مبناهم القائلون بالقياس يقولون بماذا؟ عندهم مبنى آخر مو في خصوص القياس، مبنى آخر بأن الأحكام الشرعية غير تابعة للمصالح والمفاسد، لا يستلزم أن يكون الحكم الشرعي مصلحة، ولا يستلزم أن يكون الحكم الشرعي مفسدة، وإنما نحن نتعبد بأمر الله عز وجل. هذا الكلام اللي مر علينا في تحديد الحسن والقبح الشرعيين. الحسن والقبح الشرعيين قلنا أن الأصوليين يقولون بأن العقل يمكن له أن يستنبط أن هذا حسن وأن هذا قبيح، هم يقولون لا، الحسن ما حسنه الشارع والقبح ما قبحه الشارع، إذا أمر به الشارع فهو حسن، إذا نهى الشارع عنه فهو قبيح. فهم مبناهم من جهة أخرى بأن الأحكام الشرعية غير تابعة للمصالح والمفاسد. نحن نقول لهم من فمكم ودينكم، أنتم إذا تقولوا بأن الأحكام الشرعية غير تابعة للمصالح والمفاسد، وأنتم في القياس جئتم واستنبطتم علة لهذا الحكم حتى تعد الحكم من الأصل إلى الفرع، هذا مخالف لذاك المبنى، لأنهم لا يرون الأحكام الشرعية معللة بالمصالح والمفاسد، وهذا من مفارقات آرائهم. فإنهم إذا كانوا لا يرون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، فكيف يؤكدون تعليل الحكم الشرعي في المقيس عليه بالعلة التي يظنونها؟ بل كيف يحصل لهم الظن بالتعليل؟ يمكن ما إلى علة أصلا، لأن مبناكم الحكم ما إلى مصلحة ومفسدة، فشلون تظن بأن هذا هو علة الحكم الشرعي؟ فإذا الاحتمال الأول المرفوض من قبل القائلين بأن القياس غير حجة، بأنه أنتم قد تستنبطون علة وفي الحقيقة قد تكون علة أخرى، والجهة الأخرى أن هذا مناقض لمبناكم، لأنكم تقولون بعدم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، فكيف جاز لكم أن تستنبطوا علة ثم تعدوا حكمها من أصل إلى فرع؟ هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني احتمال أن هناك وصفا آخر ينضم إلى ما ظنه القائس علة، بأن يكون المجموع منهما هو العلة للحكم. تأتون إلى مسألة معينة تظنون أن شيئا واحدا هو علة تامة، لكن في الحقيقة العلة ليست تامة وإنما هي علة مركبة، علة ينضم إليها وصف آخر، علة تنضم إليها حالة أخرى. هذا ممكن، ممكن، وبسبب إمكانه، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. فإذا لا يمكن لكم أن تقولوا بأن هذه هي العلة التامة، مع احتمال أن يكون هنالك وصف زائد على العلة، أو أن يكون هنالك جزء علة آخر. احتمال أن هناك وصفا آخر ينضم إلى ما ظنه القائس علة، بأن يكون المجموع منهما من العلة والوصف هو العلة. نعم. لو فرض أن القائس أصاب في أصل التعليل، يقول المصنف بعض الأحيان لعل الفقيه يصيب أصل التعليل ولكنه يخطئ في الحالة المركبة عليه، في حالة الوصف مثلا يمكن أن يصل إلى أصل التعليل، التعليل ما له صحيح يكون، لكن الحكم الشرعي معلق على تعليل وعلى وصف، ففي الوصف قد يخطئ. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث احتمال أن يكون القائس قد أضاف شيئا أجنبيا إلى العلة الحقيقية لم يكن له دخل في الحكم في المقيس عليه، وهذا ممكن، يضيف شيء أجنبي، استحسانات، كما هو حال أبي حنيفة مثلا في أفضلية الصلاة على الصيام مثلا، أو أشدية نجاسة البول على المني مثلا أو العاق، هو يضيف شيئا أجنبيا عليه. رابعا احتمال أن يكون ما ظنه القائس علة إن كان مصيبا في ظنه ليس هو الوصف المجرد، بل بما هو مضاف إلى موضوعه، أعني الأصل لخصوصية فيه. في بعض الأحيان القائس قد يصل إلى العلة وقد يصل إلى وصفها، ولا يضيف شيئا أجنبيا إليها، ولكنه يقع في مشكل آخر. ما هو هذا المشكل؟ هو أنه لا يرى خصوصية للعلة في متعلقه، لا يرى خصوصية للعلة في متعلقه. شلون؟ يضرب المصنف مثال، في قضية البيع، في المعاملات التجارية في البيع، إذا كان قد وقع جهل بالثمن فهل تكون المعاملة صحيحة؟ تكون باطلة. زين، الجهل بالثمن هل هو متعلق بخصوص موضوعه وهو البيع أم لا؟ القائس يظن أنه ليس متعلقا بخصوص موضوعه فينقله إلى شيء آخر، ينقله إلى باب الزواج، فإذا كان هنالك جهل بالمهر يبطل العقد أم لا يبطل؟ القائس يقول يبطل، القائس يقول يبطل. ليش؟ لأنه رأى أن الجهل بالثمان لا خصوصية له في متعلق معين، ولذلك يعديه إلى كل مكان كان فيه جهل بالثمن، لأنه كما تعلمون المرأة إنما يشتريها الرجل بأغلى الأثمان، كما ورد عندنا في الرواية، إنما هي زوجته يشتريها بأغلى الأثمان، هذا نص الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام. فالقائس يعدي الجهل بالثمن من موضوع وهو البيع إلى موضوع آخر وهو النكاح والزواج، وهنا تقع المشكلة في القياس. هني القائس يجب عليه أن يفهم بأن بعض الموارد متخصصة بخصوص مواضيعها. رابعا، احتمال أن يكون ما ظنه القائس علة إن كان مصيبا في ظنه ليس هو الوصف المجرد، ليس فقط الجهل بالبيع كعنوان، الجهل بالثمن كعنوان، لا، بل بما هو مضاف إلى موضوعه وهو البيع، خصوص البيع، أعني الأصل لخصوصية في البيع. مثال ذلك، لو علم بأن الجهل بالثمن علة موجبة شرعا في إفساد البيع، وأراد أن يقيس على البيع عقد النكاح إذا كان المهر فيه مجهولا، فإنه يحتمل أن يكون الجهل بالعوض الموجب لفساد البيع هو الجهل بخصوص العوض في البيع فقط، وليس مطلقا حتى نقول ببطلان النكاح أيضا، لا مطلق الجهل بالعوض من حيث هو جهل بالعوض ليسري الحكم إلى كل معاوضة حتى في مثل الصلح المعاوضي أو النكاح، باعتبار أنه يتضمن معنى المعاوضة عن البضع، كما ورد في الروايات صراحة أنه هل يجوز له أن ينظر إليها؟ قال بلى، إنما يشتريها بأغلى الأثمان، اللي لا يبين كأنها فيها نوع من المقايضة يعني من الشراء. ولكن هل يعني ذلك أن الجهل بالثمن الذي هو مبطل للبيع هو بذاته مبطل في الصلح المعاوضي ومبطل في النكاح أيضا؟ يقول لا، اختلف الحال. هذه من ضمن إشكالات القائسين، هذه يعني القائس يقيس، لكن هذه هي الإشكالات التي يقع فيها. خامسا، احتمال أن تكون العلة الحقيقية لحكم المقيس عليه غير موجودة أو غير متوفرة بخصوصياتها في المقيس، أصلا المقيس الفرع لا توجد في هذه العلة أو لا توجد بكامل خصوصياتها وطبائعها وصفاتها، وكل هذه الاحتمالات لا بد من دفعها ليحصل لنا العلم بالنتيجة، ولا يدفعها إلا الأدلة السمعية الواردة عن الشارع. هذه احتمالات خمسة معقولة، تريدوا تدفعوها جبل دليل شرعي ونصي وسماعي يقول بأن القياس حجته. وقيل من الممكن تحصيل العلم بالعلة بطريق برهان السبر والتقسيم. نقدر نحصل علة، شلون نقدر نحصل علة؟ ببرهان السبر والتقسيم، نسوي الاحتمالات فيمكن لنا أن نتوصل إلى العلة. إذا توصلنا إلى العلة جاز لنا أن نجري عملية مقايسة. وبرهان السبر والتقسيم عبارة عن عد جميع الاحتمالات الممكنة. صلاة المرأة في المسجد جماعتان ممنوعة، لماذا؟ إما لأنها مطلوبة بالستر، إما لأنها كذا، إما لأنها كذا. نقول مثلا خروجها إلى المسجد لا دليل عليه لأن الأدلة منزلة على الرجال، راح هذا القسم الأول. الدليل الثاني مضى فبقي الثالث فيتعين الثالث، هذا هو برهان السبر والتقسيم. نعد الاحتمالات الممكنة ثم ننفي بعضها ونبقي على واحد فيبقى هو ويتعين هو. العلة نقدر نطلعها الشكل يقول. ثم يقام الدليل على نفي واحد واحد حتى ينحصر الأمر في واحد منها فيتعين فيه، فيقال مثلا حرمة الربا في البر، ها ها في الطحين والحبوب، هذا شلون يصير الربا؟ يعني كيف يمكن أن يتصور الربا؟ إما أن تكون معللة بالطعم، ها يعني طعم هذا قد يختلف عن طعم هذا مثلا، أو بالقوت، ها أو بالكيل، أو بالكيل. هل يعقل أن تكون مثلا حرمة الربا راجعة إلى الطعم؟ يعقل؟ لا يعقل. القوت؟ لا يعقل. في المكيل؟ تعقل. ها؟ والكل باطل ما عدا الكيل، فيتعين التعليل يعني حرمة الربا بالكيل. هذا برهان السبر والتقسيم. فنقدر نطلع العلة، طلعنا العلة نقدر إذا نشوف الفرع العلة ما هي فيه، وقلنا أن العلة في الفرع إنما تفهم بالوجدان. زين، أقول من شرط برهان السبر والتقسيم ليكون برهانا حقيقيا أن تحصر المحتملات حصرا عقليا من طرق القسمة الثنائية التي تتردد بين النفي والإثبات. برهان السبر والتقسيم لازم يعني تسوي أقسام ثلاثية رباعية ثنائية حتى توصل للعلة. وما يذكر من الاحتمالات في تعليل الحكم الشرعي لا تعدو أن تكون احتمالات استطاع القائس أن يحتملها ولم يحتمل غيرها. احنا قلنا برهان السبر والتقسيم شنو؟ عد الاحتمالات، صح ولا لا؟ زين، سؤال، هذه الاحتمالات من الذي يعدها؟ القائس. القائس قد يصل علمه إلى احتمالين وقد لا يصل علمه إلى احتمالين. لذلك نقول إذا هو الحصر عقلي ممكن، لكن احنا نقول مشكلة القائس في بعض الأحيان قد يصل عقله وإدراكه إلى بعض الاحتمالات وقد لا يصل إلى بعضها. فإذا ما وصل إلى بعض الاحتمالات كيف يمكن لنا أن نجري برهان السبر والتقسيم؟ ما نوصل لنتيجة. ليش؟ لأن المشكلة أن القائس نفسه ترك بعض الاحتمالات المتصورة، هو ما احتملها لكن غيره يحتملها. وما يذكر من الاحتمالات في تعليل الحكم الشرعي لا تعدو أن تكون احتمالات استطاع القائس أن يحتملها ولم يحتمل غيرها، بس يمكن لو تروح لواحد ثاني يحتمل غيرها، لا أنها مبنية على الحصر العقلي المردد بين النفي والإثبات. لو حصر عقلي نقبل به. الوقت الآن ماذا؟ الوقت إما ليل وإما نهار. القمر أو الشمس أو الظلمة غير حاصلة، فإذا والشمس طالعة فيتعين أن يكون نهار. هذا حصر عقلي، هذا مقبول ما في إشكال. لكن في الأحكام الشرعية أن يأتي القائس وهو يستنبط بعض الاحتمالات وقد يتغاضى عن بعض الاحتمالات الأخرى، لا يمكن لنا الاستناد على احتمالات عدها القائس بإدراكه وبعقله. وإذا كان الأمر كذلك فكل ما يفرضه القائس من الاحتمالات يجوز أن يكون وراءها احتمالات لم يتصورها أصلا، هو ما تصورها بس غيره يتصورها. ومن الاحتمالات أن تكون العلة اجتماع محتملين، ممكن أن تكون العلة مركبة أو أكثر مما احتمله القائس. القائس احتمل 4 احتمالات، يمكن واحد يحتمل 7 احتمالات. ومن الاحتمالات أن يكون ملاك الحكم شيئا آخر خارجا عن أوصاف المقيس عليه لا يمكن أن يهتدي إليه القائس. بعض الأحيان أكو صفة ما يفهمها القائس، مثل التعليل في قوله تعالى: فبظلم من، بسم الله الرحمن الرحيم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ها زين، الظاهر من الآية أن العلة في تحريم الطيبات ما هي؟ العصيان والظلم، صح ولا لا؟ وليست أوصاف الطيبات. ولذلك كل المفسرين إذا ترجعوا إلى تفسير هذه الآية يتحدثوا عن بعض الأشياء التي حرمها الله عز وجل على اليهود، وسبب التحريم مو أوصاف في الأشياء وإنما العصيان والظلم. بل من الاحتمالات عند هذا القائس الذي لا يرى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أن الحكم لا ملاك له ولا علة، وإنما نمتثل لأحكام الشارع تعبدا، ما نسلى عن المصالح ولا عن المفاسد. فكيف يمكن أن يدعي حصر العلل فيما احتمله وقد لا تكون له علة على حسب مبناه يعني؟ وعلى كل حال، فلا يمكن أن يستنتج من مثل السبر والتقسيم هنا أكثر من الاحتمال، وإذا تنزلنا فأكثر ما يحصل منه الظن، نرفع المرتبة من الاحتمال إلى الظن، والظن يدخل في القاعدة الكلية إن الظن لا يغني عن الحق أو من الحق شيئا، فرجع الأمر بالأخير إلى الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وفي الحقيقة أن القائلين بالقياس لا يدعون إفادته العلم، ما يمكن أن يقولوا بأن القياس يؤدي إلى علم، بل أقصى ما يتوقعونه إفادته للظن، غير أنهم يرون أن مثل هذا الظن حجة، وفي البحث الآتي نبحث عن أدلة حجيته. زين، الآن توصلنا إلى نتيجة، إلى أن القياس لا يوجب علما وإنما يوجب احتمالا، وإذا ترقينا قليلا قلنا أنه يوجب ظنا. زين، الحجية مبنية على العلم وتتقوم بالعلم، فلا الآن هو هنا لا علم، كان ظن، فالظن يجب أن نرى له دليلا يعضده ويقول بحجيته. زين، فلا بد أن نبحث عن الدليل الذي يقول بحجية الظن الناشئ من القياس. عندنا ظن ناشئ من خبر الواحد أثبتنا حجيته، صح ولا لا؟ عندنا الظواهر أثبتنا حجيتها، ظن القياس نبحثه نشوف هل هو دليل، هل هو دليل، هل هنالك دليل يقول بحجيته أم لا. ثانيا، الدليل على حجية القياس الظني بعد أن ثبت أن القياس في حد ذاته لا يفيد العلم، بقي علينا أن نبحث عن الأدلة على حجية الظن الحاصل منه ليكون من الظنون الخاصة المستثنات من عموم الآيات الناهية عن اتباع الظن، كما صنعنا في خبر الواحد والظواهر. احنا أسسنا كلية في الأيام الماضية، هذه الكلية أن كل الظنون منهي عن العمل بها، خرج منها خبر الواحد بالأدلة التي استدللنا بها، خرج منها العمل بالظواهر للأدلة التي ذكرناها، في كل مورد نشك في أن هذا الظن حجة أم غير حجة نعود إلى ماذا؟ نعود إلى القاعدة، القاعدة والعموم والكلية التي قلناها، وهي أن الظن لا يغني من الحق شيئا. نشوف القياس هل هو كذا أو كذا، خارج من القاعدة أم غير خارج من القاعدة، خارج من كلية أم غير خارج من كلية. يقول نحن الإمامية في غنى عن هذا الكلام، لأن روايات الأئمة عليهم السلام واضحة في النهي عن العمل بالقياس. بالنسبة لنا ما في مشكلة، الروايات واضحة وصريحة، إن دين الله لا يصاب بالعقول وهكذا. أما نحن الإمامية ففي غنى عن هذا البحث، لأنه ثبت لدينا على سبيل القطع من طريق أهل البيت عليهم السلام عدم اعتبار هذا الظن الحاصل من القياس، فقد تواتر عنهم النهي عن الأخذ بالقياس، وأن دين الله لا يصاب بالعقول، فلا الأحكام في أنفسها تصيبها العقول ولا ملاكاتها وعللها، لا الأحكام العقول تدركها ولا الملاكات والعلال. على أنه يكفينا في إبطال القياس أن نبطل ما تمسكوا به لإثبات حجيته من الأدلة لنرجع إلى عمومات النهي عن اتباع الظن وما وراء العلم. نشوف أدلتهم، نناقش أدلتهم، ها ما عندنا دليل على حجية الظن فنرجع إلى القاعدة التي أسسناها أن كل الظنون منهي عنها إلا ما خرج بالدليل. أما غيرنا من أهل السنة الذين ذهبوا إلى حجية القياس فقد تمسكوا بالأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، ولا بأس أن نشير إلى نماذج من استدلالاتهم لنرى أن ما تمسكوا به لا يصلح لإثبات مقصودهم فنقول. إن شاء الله الأدلة اليوم القادم. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.